بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، شرعنا في اللقاء الماضي في باب عظيم من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، وذلكم الباب الذي شرعنا فيه هو الباب المتعلق ببيان منزلة المحبة. وقد درسنا مناسبة الباب لكتاب التوحيد وأقسام المحبة والدليل الأول من القرآن على وجوب محبة الله تبارك وتعالى وتقديمها على جميع المحاب. وذكرت لكم في ختام الدرس السابق ما في تلك الآية، أعني قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ما فيها من أصول عظيمة، قواعد في باب محبة الله تبارك وتعالى. ووقفنا عند الدليل الثاني من القرآن على وجوب محبة الله. اقرأ يا شيخ حسان.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله ومن والاه واتبع هداه.
آمين.
قال المصنف رحمه الله: وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
قال الشارح رحمه الله:
الآية الثانية قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. آباؤكم اسم كان، وباقي الآية مرفوع معطوف عليه، وخبر كان أحب إليكم من الله ورسوله. والخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم، والمخاطب في قوله آباؤكم الأمة، والأمر في قوله فتربصوا.
حسبك. قول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. الآباء والأبناء والإخوان والأزواج معروفون. قوله وعشيرتكم، العشيرة هم عموم القرابات، وقوله وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتعبتم في كدها وفي الحصول عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله وتجارة تخشون كسادها أي تخافون رخصها ونقصها، وذلك بعدم رواجها في وقت الشراء لها مثلا، فصارت مما لا يرغب فيه ولا يقبل على شرائه. وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها، المساكن معروفة، ترضونها أي تحبونها، وتعجبكم الإقامة فيها لطيبها ولحسن منظرها. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. أقرأ كلام الشيخ في قوله فتربصوا.
والأمر في قوله فتربصوا يراد به التهديد، أي انتظروا عقاب الله.
نعم، وهذا أسلوب تهديد كما قال الشارح رحمه الله، وأسلوب وعيد، ولهذا قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية في قوله فتربصوا، قال وفي ضمن قوله فتربصوا وعيد بين، يعني أن قوله تعالى فتربصوا ظاهر فيه ماذا؟ الوعيد. نعم كمل.
ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هؤلاء الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله.
نعم، هذا بيان مفردات الآية. أما معنى الآية إجمالا فيأمر الله تبارك وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من آثر محبوباته من الناس. من هم الناس في هذه الآية؟ الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة، وأن يهدد أيضا من قدم محبوباته من المصالح والمنافع مثل إيش؟ الأموال والتجارة والمساكن على حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله، أن يتربص يعني أن ينتظر ما يحل به من العذاب الشديد والعقوبة الأليمة، وأيضا العقوبات الآجلة التي تكون في الآخرة. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى قال ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره أي بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هؤلاء الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند هذه الآية في كتابه العظيم الاستقامة في المجلد الأول صفحة 263، قال بعد أن ذكر الآية فبين أي الله تبارك وتعالى، قال فبين أنه إن كان الأهل والمال أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فليتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال فلم يرضى منهم أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال، يعني نفي ماذا؟ التساوي. فلم يرضى منهم أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال، وأن يكون حب الجهاد في سبيله كحب الأهل والمال، أيضا تنفى هذه المحبة، بل حتى يكون الجهاد في سبيله الذي هو تمام حبه وحب رسوله أحب إليهم من الأهل والمال. قال فهذا يقتضي أن يكون حبهم لله ورسوله مقدما على كل محبة ليس عندهم شيء يحبونهم كحب الله بخلاف المشركين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا هو معنى الآية من حيث الإجمال. ما دلالة الآية؟ يعني على ماذا تدل الآية؟ أو ماذا تفيد هذه الآية؟ قال الشارح رحمه الله، اقرأ يا شيخ بسام. فدلت الآية
على أن محبة هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة، إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة.
ماذا نفهم من هذا؟ يعني أن محبة الله ماذا؟ واجبة. يعني أن محبة الله تبارك وتعالى واجبة. وبعبارة أخرى نقول دلت الآية على تحريم تقديم محبة غير الله على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله. ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: نسيت أن أطبع الإحالة، فقدر الله وما شاء فعل. هذا عند تفسير السعدي. موجودين؟ طيب شوف، ضروري كلام السعدي. لا إله إلا الله. عندك شيء؟ تسلم بعد ذاك الله. ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال: وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمهما على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من المذكورات الأصناف الثمانية أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الكلام مهم في بيان دلالة الآية. إذن عرفنا معنى الآية إجمالا، وعرفنا أيضا دلالة الآية. أين الشاهد من الآية على الترجمة يعني للباب؟ أبو عبيد. بعدين فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طيب ما وجه الدلالة من الآية على الباب؟ احنا ذكرنا أن الآية دلت على أن محبة الله جل وعلا ورسوله واجبة، هذا حكم أليس كذلك؟ طيب كيف توصلنا إلى هذا الحكم الذي دلت عليه الآية وهو وجوب محبة الله ورسوله؟ عمر.
من قدم محبوباته الشخصية على محبة الله ورسوله.
أيوة.
مستحق للعقوبة، سبب للعقوبة.
وين العقوبة؟
فتربص حتى يأتي الله، انتظر وعيد يعني.
أيوة. جيد، يعني بس بعد عبارة عن نية دقيقة.
أن الله أنكر على من جعل هذه المحبوبات مثل محبة الله وتوعده بالعقاب.
أيوة جيد. أشار الشارح رحمه الله إلى هذا في قوله: إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة. يعني إذا فضلت هذه المحاب على محبة الله صارت سببا للعقوبة. إذن نقول وجه الدلالة من الآية على وجوب محبة الله أن الله تعالى رتب الوعيد الشديد على من فضل محبوباته وقدمها على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيله. والقاعدة أيها الإخوة أن ترتيب الوعيد على الشيء لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. ووجه الدلالة هذه أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في المسائل، أعني به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. المسألة العاشرة في المسائل قال: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. هذه إشارة إلى وجه الدلالة من الآية على وجوب محبة الله تبارك وتعالى، وهو أن الله تعالى رتب الوعيد الشديد على من قدم محبوباته على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 14379، قال رحمة الله عليه: فإن لم يكن الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إلى العبد من الأهل والمال على اختلاف أنواعه، يعني المال، فإنه داخل تحت الوعيد، يعني تحت هذا الوعيد، فإنه داخل تحت هذا الوعيد الذي هو قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأذن الله بإنزال العقوبة على من كان هذا شأنه. طيب، عرفنا وجه الدلالة من الآية على الباب. ما هي مناسبة الآية للترجمة؟ يعني لماذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية تحت هذا الباب؟ ما هي العلاقة بين الآية، بين هذه الآية وبين الترجمة؟ تعال يا أخوة أبو عمر عادل. يستفاد مما تقدم. أبو علي عندك شيء؟ عبد الله أيوة. يعني العقوبة؟
إلى محبة، يعني تفرق محبتها محبة الله عز وجل.
جيد، وبعبارة أدق.
تحريم المحبة.
ها؟
تحريم المحبة مع الله.
جيد. نقول مناسبة الآية للترجمة لدلالتها أو اشتمالها على وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله على كل ما يحب في هذا العالم من الأهل والعشيرة وغيرهم من الناس، ومن الأموال على اختلاف أنواعها، أو نقول بعبارة أخرى لدلالتها على تحريم تفضيل محبة غير الله على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله. هذا الذي يعني ذكره أخونا عامر بارك الله فيه. طيب، بهذا يعني نكون قد انتهينا من الكلام على هذه الآية. أختم بعدة فوائد تتعلق بالآية. الفائدة الأولى أيها الإخوة في سبب نزول الآية. هذه الآية ورد لها سبب نزول لكنه لا يصح، فهو ضعيف كما أفاده بعض طلبة العلم. ولفظ هذا السبب جاء عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكة فقال للعباس: أي عم، ألا تهاجر؟ ألا تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أي العباس: أعمر المسجد الحرام وأحجب البيت، فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الآية. وقال لقوم سماهم: ألا تهاجرون؟ ألا تلحقون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكننا. فأنزل الله تعالى: قل إن كان آباؤكم، إلى آخر الآية. لكن هذا السبب لا يصح كما تقدم. الفائدة الثانية أيها الإخوة: علامة محبة الله تبارك وتعالى، أو ضابط محبة الله جل وعلا. هذا تقدم معنا في اللقاء السابق، أليس كذلك؟ صح عبيد؟ ها؟ أبو عائشة يقول أنكم ذاكر الدرس عدل. تذكر؟ ذكرنا ثلاث أشياء. تذكر؟ محمود تفضل. ارفع صوتك.
تذلل الله عز وجل أوامره واجتناب
نواهيه. أيوة. أيوة. قلنا أن محبة الله تقتضي كذا وكذا وكذا، تقتضي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. صح. بعد تعظيم الله جل وعلا وإجلاله. وبعد تعظيم الله وإجلاله، هذا فيه التذلل والخضوع. بعد شيء ثالث عم بسام، شو كتبت عندك؟
الانقياد لأوامره.
الانقياد.
الانقياد
هنا في سبب امتثال الأوامر واجتناب النواهي. طيب بعد شو كتبت عندك عامر؟ ما كتبت شيء؟ أبو عائشة شو كتبت؟ ما كتبت يا جماعة؟ معكم عبد الرحمن شو كتبت؟ اقرأ اقرأ اللي عندك. محبة الله عز وجل ايش تقتضي؟
تقتضي ولا هي الأمور التي تحب لمحبة الله عز وجل؟
هاي معنى هاي المحبوبات. نعم، محبة الله، محبوبات الله، أو المحبة لله وفي الله. لا، ذكرنا معنى المحبة. لا، هاي أقسام المحبة.
الحب والتعلق بالله.
أيوة، شو كتاب سأجو؟
شيخ، غاية الخضوع والتذلل لله تعالى، العبادة تتضمن أمر.
لا، هذا ها بعبيد شنك هاي. نعم، ذكرنا
لما فينا من المعاني أو الصفات التي أمر الله بها.
طيب بعد
والأمور التي تحب لمحبة الله تعالى.
ها لا لا كرنا أيوة، أذكر هاي الأشياء. حسنت، أذكر الأشياء الثلاثة اللي ذكرناها. ذكرنا ثلاثة أمور. واحد، هي التي توجب الإجلال والتعظيم لله جل وعلا. طيب، والثانية؟ والتذلل لله جل وعلا. توجب امتثال الأوامر واجتناب النواهي والانقياد لله جل وعلا. الثالثة؟
ويقدم فيها
ويقدم فيها طاعة الله ورسوله على طاعة كل محبوب. هذه الأمور، هذه الأمور الثلاثة اللي ذكرناها. طيب، هنا كلام جميل للشيخ السعدي رحمه الله أيضا في ضابط المحبة، ذكر هذا عند هذه الآية من سورة براءة، قل إن كان آباؤكم إلى آخره. قال رحمه الله: وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، أو عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه، يعني الأمر آخر تحبه النفس وتشتهيه، ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله. هذا الشيء الذي تميل إليه النفس وتشتهيه النفس يكون سببا لتفويت أمر يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه. هنا يأتي ماذا؟ الاختبار، ويأتي هل فعلا إجلال الله وتوقير الله وتعظيم الله وتذلل لله موجود فعلا في القلب أم لا. هنا يظهر الانقياد الحقيقي لله تبارك وتعالى والصدق في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتظهر المحبة الحقيقية لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. انتهى كلامه. والعكس بالعكس، إن قدم ما يحبه الله على ما تهواه نفسه دل على أنه ماذا؟ صادق في محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، الفائدة الثالثة: تطبيق أو تطبيقات هذه الآية في حياتنا العملية، تطبيقات هذه الآية في واقعنا العملي في حياتنا. وهذه الفائدة أو المسألة أشار إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح في قوله: ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده فهو يحب أباه إيش؟ أكثر من رده. واضح؟ لماذا؟ لأنه قدم ما يحبه والده على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في هذا الوعيد. سأذكر بعض الأمثلة من خلالها يتضح هذا الأمر وما مدى ضرورة التنبه لهذا الجانب في حياتنا أيها الإخوة، لأن الخلل الكبير الواقع في حياة الناس من ظلمهم لأنفسهم هو الإخلال بمحبة الله تبارك وتعالى وضعفها أو نقصها في القلب. الرجل الذي يتخلف عن صلاة الجماعة لأجل البيع أو الشراء والحرص على الربح داخل إيش؟ وعائشة في هذه الآية، لأن الله قال ماذا؟ وتجارة تخشون كسادها. مثال آخر: من أسلم وكان في بلاد الكفر وابتلي في دينه ولا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام وتطبيقها في حياته والقيام بها، وترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مع قدرته على ذلك حرصا على ماله حرصا على مسكنه مع قدرته كما تقدم على الهجرة وعدم تضرره بترك أمواله ومسكنه، يشمله هذا الوعيد ومساكنه ترضونها. إذا ظلمت قبيلة من القبائل على سبيل المثال، ظلمت شخصا أو ظلمت قبيلة، فوقف من وقف معها من أفراد القبيلة حمية وعصبية لهذا الموضوع لقبيلتهم على غيرهم، يقال ماذا؟ إنهم داخلون في هذه الآية، لأنهم قدموا ما عليه عشيرتهم وقبيلتهم على ما يحبه الله تعالى ويرضاه من دفع الظلم عن الآخرين ومن تحريم التعدي عليهم، فالوعيد يشملهم. المرأة التي تتاجر، وهذا كثير الآن، في العباءات المزينة أو المزخرفة أو ما يسمى بفساتين العراس، وعامتها إلا من رحم الله عارية، تكشف ما لا يجوز من بدن المرأة أمام النساء، تتاجر وتعلم بهذا الحكم حتى لا تخسر كما تقول زبائنها، يشملها هذا الوعيد لأنها قدمت ما تهواه النفس وما تشتهيه على ما حرمه الله تبارك وتعالى في هذا الجانب. فالله لا يحب من المرأة أن تكون، نسأل الله العافية، عارية تظهر محاسنها ومفاتنها حتى أمام بنات جنسها. الرجل الذي يجعل الرجل الذي يحبس ماله ويحرص عليه فيمتنع من أداء النفقة على أهله وأولاده، أو يقصر تقصيرا يضر بهم، أو يمتنع عن أداء الزكاة حبا للمال وإثارا له، يشمله هذا الوعيد وأموال ترفتموها. الرجل أو الشخص الذي يعرض عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات أو في المعاملات ونحو ذلك، فيجيب بقوله إنا وجدنا آباءنا على أمة، يشمله هذا الوعيد؟ قل إن كان آباؤكم، إلى آخر الآية. الرجل الذي يستسلم لزوجته في ليلة زفافها ويرضخ للأسف لطلباتها، تقول له نريد تصوير، حاضرين، نريد فرقة موسيقية، فقال طيب، وهنا البلاء الأكبر، أريدك أن تدخل معي في صالة النساء وتجلس معي على الكوشن إن شاء الله، وهكذا للأسف. هذا يشمله هذا الوعيد، فإنه داخل في قول الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، وهذا للأسف كثير في واقع يعني الأزواج. فالشاهد أيها الإخوة، هذه بعض الأمثلة الواقعية عند كثير من الناس، وعلى هذه الأمثلة يعني قيسوا واحذوا، فستتجلى لكم كثير من الأمور التي يقدم الناس فيها محابهم وما تهواه نفوسهم أو محبوباتهم على محبة الله تبارك وتعالى. وأختم الحديث على هذه الآية بتعليق عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد العاشر من الفتاوى في صفحة 750، قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية، وتعليقه مرتبط بالأمثل التي ذكرتها لكم، قال: فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد الله به من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فعلم أنه يجب، لاحظوا الكلام، فعلم أنه يجب أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إلى المؤمن من الأهل والمال والمساكن والمتاجر والأصحاب والإخوان، وإلا لم يكن مؤمنا حقا. انتهى كلامه، يعني أنه ناقص الإيمان، ضعيف الديانة، ناقص الاستقامة، هذا معنى كلامه رحمه الله، وإلا لم يكن مؤمنا حقا. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه الآية الثانية، وقد كان بودي حقيقة أن أكمل بقية الكلام على النصوص، لكن يعني الوقت ضاق علي، فلعل فيما ذكر خير وبركة بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم. انتقل إلى الدرس الآخر. نعم. يقول الأخ أبو عبد الرحمن: قول النبي عليه الصلاة والسلام وجهاد في سبيله، هل المراد بالجهاد هنا الجهاد العام أم الجهاد الخاص الذي هو يعني قتال الأعداء؟ الجواب يعني ماذا، ما رجعت لكلام أهل العلم في تحديد مفهوم الجهاد على سبيل التحديد، فلعلنا إن شاء الله نراجعه وأفيدكم بإذن الله عز وجل، والله أعلم. سؤال آخر في كلام على الآية، تفضل. سيكون سيأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم الكلام على الحديث المتعلقة بالمحبة في الله إن شاء الله بإذن الله. يقول الأخ: قول النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، كيف يكون التفرق في باب الحب في الله في هذا الموضع؟ الجواب كلام على الحب في الله سيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله من خلال حديث أنس، يعني 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر منها: وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، سيأتي إن شاء الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فيقول الشارح عليه رحمة الله: ويستفاد من أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن لله تعالى أولياء، وهو ثابت بنص القرآن، قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا، وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فلله أولياء يتولون أمره ويقيمون دينه، وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق. والميزان لهذه الولاية قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. والولاية سبق أنها النصرة والتأييد والإعانة،
وهذا الأمر وهذه الفائدة، وهي أن لله أولياء وأنه يتولاهم سبحانه وتعالى، وهم يتولون أمره ويقيمون دينه. وعن صفاتهم فصلها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قد شرحت كثيرا أو عددا من مباحث هذه المسألة في شرح الأصول الستة وعقيدة أهل السنة في الأولياء، فمن أراد منكم أن يرجع إليها فليرجع. نعم.
والولاية تنقسم إلى ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله، فمن الأولى قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، ومن الثانية قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا.
نعم، اكتبوا هنا أقسام الولاية. نعم.
والولاية التي من والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة.
اكتبوا أقسام ولاية الله للعبد. أقسام ولاية الله للعبد. نعم.
فالولاية العامة هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف، وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق.
فالله هنا هذه ضابط الولاية العامة. اكتبوا ضابط الولاية العامة. نعم. هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف كما يقول الشيخ. نعم.
فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان وغير ذلك، ومنه قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والولاية الخاصة أن يتولى الله العبد بعنايته أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته، وهذه خاصة بالمؤمنين.
اكتبوا ضابط الولاية الخاصة. ضابط الولاية الخاصة يتولي الله العبد بالعناية والتوفيق والهداية والتسديد ونحو ذلك. نعم.
قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
هذا هو شرح هذا الأثر وبيان معناه. ما دلالة هذا الأثر؟ على ماذا يدل هذا الأثر؟ يدل هذا الأثر الوارد عن ابن عباس على أنه لا سبيل إلى الشعور بطعم الإيمان وحلاوته إلا بالحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وأن ولاية الله جل وعلا إنما تنال بذلك، يعني بتحقيق الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. طيب ما وجه الدلالة من هذا الأثر على الباب؟ ما وجه الدلالة من هذا الأثر على الباب؟ وجه الدلالة أيها الإخوة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما علق وجود طعم الإيمان علق وجود طعم الإيمان والفوز بولاية الله على الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وهذا من فروع المحبة. قلنا المحبة لها ثلاثة أصول: تكميلها، تفريعها، دفع ضدها. فهذا من تفريع المحبة. ما مناسبة الأثر للباب؟ باختصار مناسبة الأثر للباب تؤخذ من دلالته. ذكرنا أن دلالة الأثر أنه يدل على أنه لا سبيل للشعور بطعم الإيمان ولا طريق للفوز بولاية الله إلا بتحقيق المحبة في الله والبغض في الله، فهذه هي مناسبة الأثر للباب أن المؤلف أورده لدلالته على هذا الأصل. هذا الأثر حكم عليه الشيخ ابن عثيمين بأي شيء؟ بالضعف. وهذا الأثر مع ضعفه فإن لألفاظه شواهد، جاءت في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي ثابتة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان، إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهذه النصوص بمجموعها تشهد لبعض ألفاظ هذا الأثر، وبهذا لعل يأتي أو يتحقق الجواب لمن سألت من الأخوات: إذا كان الحديث ضعيفا فلماذا ندرسه، أي لماذا يشرحه الشارح مع أنه يحكم عليه بالضعف أو يحكم عليه بالضعف؟ أولا، هذا ليس بحديث، إنما هو أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا، من خلال قراءتنا للكتاب أيها الإخوة تدركون أن المؤلف يأتي بالآيات ثم يأتي بالأحاديث، وأحيانا يأتي بماذا؟ بأحاديث فيها ضعف، وأحيانا يأتي بآثار، والآثار قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة. لابد أيها الإخوة يعني ندرك أن المؤلف رحمه الله تعالى إذا جاء بحديث ضعيف لا يأتي به اعتمادا عليه، وإنما يأتي استئناسا به، لأنه قد أورد من الأحاديث الصحيحة ما يبين الحكم. هذا من ناحية. من جهة أخرى، أحيانا يريدها لأنها ثبتت عنده، قد لا تكون ثابتة عند غيره من العلماء. وهذا الكلام أنا أجبت عليه في بداية شرح كتاب التوحيد، من أراد منكم فليرجع. أمر آخر يعني أقوله لمن سأل: العلماء موقفهم من الآثار ليس كموقفهم من الأحاديث، فهم في الآثار يتساهلون إذا كان لهذا الأثر أصل في النصوص تشهد له. وهذا الأثر كما رأيتم ماذا؟ في النصوص الصحيحة والأحاديث الثابتة عنه وسلم ما يشهد لألفاظه، فهم يتساهلون في إيراده وذكره إذا كان في النصوص والأحاديث الثابتة عنه وسلم ما يشهد لألفاظه. فلعل بهذا يعني أكون قد أجبت على السؤال. ننتقل إلى آخر أثر أورده المؤلف في الباب.
وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
نعم، هذا الأثر الذي أورده المؤلف رحمه الله وختم به النصوص لنا فيه أيضا أو فيه مباحث. المبحث الأول في بيان تخريجه وبيان درجته، فقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الإمام الذهبي على ذلك، أي أقر الذهبي الحاكم على هذا الحكم وأنه صحيح. فالأثر صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قد أشار الشارح إلى أن هذا الأثر فيه ضعف، لكن الصواب أن الأثر ثابت، وسأبين لكم عندما نقرأ إن شاء الله. المبحث الثاني في شرح ألفاظ هذا الأثر، ماذا يقول الشيخ رحمه الله؟
قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. يشير إلى قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يتوصل به إلى شيء، وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فكل ما يوصل إلى الشيء إلى شيء فهو سبب. قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم
فليمدد
بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ومنه سمي الحبل سببا لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. وقوله قال المودة، هذا الأثر ضعفه بعضهم لكن معناه صحيح.
نعم، يقول هذا الأثر ضعفه بعضهم. قلنا أن الصواب ماذا؟ أن الأثر صحيح ثابت. طيب، من ضعفه بناء على ماذا؟ من ضعف هذا الأثر أيها الإخوة، السبب في تضعيفه لحصول وهم عنده. الوهم في أين؟ الوهم في أحد رواة هذا الأثر، فإن في إسناده راو يقال له عيسى. من عيسى هذا؟ ظنه بعضهم بأنه عيسى المعروف بالحناط. هذا الراوي متروك، عيسى الحناط متروك. والصواب أن عيسى هذا الذي في إسناد الحديث هو عيسى بن ميمون الجرشي، وهذا قال عنه ابن معين ليس به بأس، وقال أبو حاتم ثقة. وعلى هذا فالأثر ماذا؟ صحيح. نعم، ومن ضعفه فلا وجه لتضعيفه.
فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم تتقطع بهم، ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياها فإنها لا تنفعهم ولعل ابن عباس رضي الله عنهما أخذ ذلك من سياق الآيات، فقد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وبه تعرف أن مراده المودة الشركية. فأما المودة الإيمانية كمودة الله تعالى ومودة ما يحبه من الأعمال والأشخاص فإنها نافعة موصلة للمراد. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
نعم، هذا هو خلاصة معنى هذا الأثر. ما دلالة هذا الأثر وهو المبحث الثالث في الأثر؟ دلالة الأثر، يدل الأثر على أن كل وصل في الدنيا لم يكن لله ولا لأجل الله ولا مبني على طاعة الله فإنه ينقطع وينقلب على صاحبه، فإنه ينقطع وتقطعت بهم الأسباب أي المودات والصلات. هذه دلالة الأثر. ما وجه الدلالة وهو المبحث الرابع؟ وجه الدلالة من الأثر للباب أن المودة الشركية لا تنفع صاحبها ولا تنجيه أبدا. لماذا؟ لإخبار الله تعالى بانقطاعها وتقطعت بهم الأسباب. وهذا يدل على ماذا؟ على تحريم الإشراك لله في المحبة. هذا وجه الدلالة من الأثر للباب. ما مناسبة الأثر للباب والمبحث الخامس؟ أورد المؤلف رحمه الله هذا الأثر لبيان أن المحبة الشركية وغيرها من أنواع المحبة المذمومة تضر صاحبها وتقطعه عن الله تبارك وتعالى. هذه هي المباحث المتعلقة بهذا الأثر، وبهذا نكون قد انتهينا من شرح النصوص. ولعل من المناسب إيراد قول ابن القيم في إغاثة اللهفان في بيان المحبة، خلاصة يعني تقريبا لما تقدم. يقول رحمه الله: فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته. هذه المحبة النافعة. قال: والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله، وهذه الشركية، ومحبة ما يبغضه الله تعالى، ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله أو تنقصها. قال رحمه الله: فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق. فمحبة الله عز وجل أصل المحاب المحمودة وأصل الإيمان والتوحيد، والنوعان الآخران تبع لها. والمحبة مع الله أصل الشرك، والمحاب المذمومة والنوعان الآخران تبع لها، والله أعلم. نقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وسبق ذلك. الثانية:
وأيضا أيها الإخوة، هذه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا سبق أن درسناها، وقفنا على تفسيرها عند الشيخ رحمه الله أيضا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تقدمت هذه الآية في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. من كان عنده نفس الطبع التي عندي، مجلد الأول، صفحة 153 إلى 156. نعم.
الثانية: تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية، وسبق تفسيرها. الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال،
تقدمت هذه. الرابعة:
أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. سبق أن المحبة كسبية، وذكرنا في ذلك حديث عمر رضي الله عنه لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: ومن نفسك؟ فقال: الآن أنت أحب إلي من نفسي. وقوله الآن يدل على حدوث هذه المحبة، وهذا أمر ظاهر. وفيه أيضا أن نفي الإيمان المذكور في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، لا يدل على الخروج من الإسلام، لقوله في الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله، أي إن الدليل مركب من الدليلين.
نعم، هذا تقدم متى يكون نفي الإيمان مخرج من الإسلام ومتى لا يكون إذا جاء في النص. انتقل المسألة الخامسة.
الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، تؤخذ من قوله: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وهذا دليل انتفاء الحلاوة إذا انتفت هذه الأشياء.
وهذا يدل على ماذا؟ على أن الحصول، على أن حصول حلاوة الإيمان لها أسباب، أليس كذلك؟ وأن يعني عدم الشعور بها أيضا له أسباب. نعم. قال الشيخ: قد يجدها قد لا يجدها، فوجودها له أسباب وعدم وجودها له أسباب، وتقدمت الإشارة إلى هذا. نعم.
السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، وهي: الحب في الله، والبغض في الله، والولاء في الله، والعداء في الله، لا تنال ولاية الله إلا بها. فلو صلى الإنسان وصام ووالى أعداء الله فإنه لا ينال ولاية الله. قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ وهذا لا يقبله حتى الصبيان، أن توالي من عاداهم. وقوله ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها مأخوذة من قول ابن عباس ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الصحابي يعني ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله إن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا هذا في زمنه فكيف بزمننا. الثامنة تفسير قوله وتقطعت بهم الأسباب فسرها بالمودة. وتفسير الصحابي إذا كانت الآية من صيغ العموم تفسير بالمثال لأن العبرة في نصوص الكتاب والسنة بعموماتها، فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العموم فإنما يقصد به التمثيل.
وهذه قاعدة من قواعد التفسير يعني تم شرحها في شرح مقدمة التفسير بالتفصيل في الدورة التي أقيمت في جامع السلف الصالح. نعم.
أي مثل المودة، لكن حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله وليست بصحيحة فإنها تنقطع بهم ولا ينالون منها خيرا. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، تؤخذ من قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهم يحبون الأصنام حبا شديدا. وتؤخذ من قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، فأشد اسم تفضيل يدل على الاشتراك في المعنى مع الزيادة، فقد اشتركوا في شدة الحب وزاد المؤمنون بكونهم أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم.
نعم. وهذا تقدم بيانه عند تفسير الآية. نعم.
العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. الثمانية هي المذكورة في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. والوعيد في قوله فتربصوا، فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن الأمر هنا للوعيد.
وهذا تقدم أيضا عند تفسير الآية وبيان وجه الدلالة منها يعني للباب. نعم.
الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، لقوله تعالى يحبونهم كحب الله، ثم بين في سياق الآيات أنهم مشركون شركا أكبر بدليل ما لهم من العذاب.
نعم. وهذا أيضا تقدم عند تفسير الآية. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من دراسة هذا الباب، وهو الباب المتعلق بمحبة الله عز وجل. كملنا ساعتين، تحبون نكمل شيء في الرياض ولا لا؟ ها شو رأيكم أبو عبد الله؟ أنت صاحب الرياض طبعا. طيب، تذكرون الأسبوع الماضي درسنا إيش الباب المتعلق بالجمع بين عموم القدر وإثبات الأسباب، أليس كذلك؟ قلت لكم أنه يعني سيكون شيء من التطبيق على ما هو الآن منتشر بين الناس وما هو شائع، وهو المتعلق بالعلاج بالطاقة كما يقولون، وأن يعني هؤلاء يعني قد انحرفوا في هذا الباب، ليس كذلك؟ خلي الأسبوع الجاي ولا نمشي؟ شو رأيك؟ أبو عبد الأسبوع الجاي أنت عشان وراك خط، ما تشوف الكلمة متفقة وإذنها صماتها يعني. طيب، أشوفكم مو متشجعين، خلاص إن شاء الله الأسبوع الجاي نتكلم عن المسألة هاي ونأخذ إن شاء الله باب جديد. يلا خير إن شاء الله.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.